أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا في الحلقة السابقة أنه نشأة الدولة، كيف نشأت الدولة في يعني في الحياة البشرية، من أنه الإنسان هو بطبعه كائن اجتماعي، يعني يعيش ضمن مجموعة ولا يعيش منفردا، هم من جهة أنه يأنس بأبناء نوعه ويستوحش بالابتعاث، وأيضا هو بحاجة إليهم لتأمين حياته ومتطلبات حياته من المأكل والملبس والمسكن وما
إلى
ذلك. وتطرقنا أيضا في الحلقة السابقة إلى أن العيش المجتمعي يجرنا بالتالي إلى تشابك في الحقوق والمصالح، وهذا يجرنا إلى مسألة التعدي والتجاوز على حقوق الآخرين، وهذا يجرنا إلى سفك الدماء والتعديات وما إلى ذلك والنزاعات، ويجرنا أيضا إلى الانفصال. قد تنفصل مجموعة عن مجموعة، هذه المجموعة ترى أن تعيش بهذه الطريقة وهذه ترى أن تعيش بهذه الطريقة، فنشأت موضوعة الدويلات أو الدول الأخرى، حتى تكثرت الدول في العالم، كل مجموعة ترى أنها تعيش بالطريقة التي تريد وتضع القوانين التي تدير شؤونها بالذي تريد. ولكن الذي يجمع جميع هذه الجماعات، هالجماعة وتلك الجماعة، هناك مشترك، وهو العيش الآمن المستقر من جميع النواحي، باعتبار الإنسان يريد ماذا؟ يريد أن يعيش في هذه الحياة حياة بعيدة عن كل ألم وعن كل المنغصات. هذا شلون يأمنه؟ يدفع جوعه بالطعام، عطشه بالشراب، برده حره بالملابس، الأمان بمسكن وما إلى ذلك. فهناك حاجات مشتركة بين البشرية، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف ألسنتهم، على اختلاف أفكارهم
ومفاهيمهم
دياناتهم مللهم، هم يشتركون في هذه العناصر. حينما يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو العادل بدرجة العصمة الذي لا يمكن أن يتصور أو ننتظر منه أن يرتكب أي ظلامة في حق أي مواطن على وجه الأرض، ماذا ننتظر من هكذا شخصية؟ أن يؤمن للجميع ما يحتاجه بكل نزاهة. من هذه الشخصية اليوم اللي إحنا ممكن أن نضع يدنا عليها ونقول هذا باستطاعته، وهو في داخل نفسه هو يسعى لتأمين متطلبات كل إنسان على وجه الأرض بكل إخلاص وبكل محبة؟ هذا لا نتصوره إلا في المعصوم، ولا إجماع على أي شخصية إلا أن تكون بهذه الدرجة من العصمة. فهذا يرشحه لأن يكون هو الذي يتولى تقنين وتشريع قوانين تؤمن للناس وللمجتمع البشري الحياة التي يسعون إليها جميعا بمختلف ألوانهم وتوجهاتهم.
زين.
فترشح الإمام من خلال صفة العدالة والنزاهة إلى أن يكون التشريع بيده، كونه هو العالم والمطلع على كل معارف القرآن الكريم والسنة المطهرة والحقائق التي
أطلعها الله عز وجل،
سرائر الأشياء وحقيقة البشر، بحيث الإمام يعرف ما يصلحك أكثر من نفسك، يعلم بنفسك وبما يصلحك أكثر من نفسك. شلون عندنا الطبيب في مجال المرض هو أعلم بك، الطبيب في مجال الأمراض هو أعلم بما ينفعك من الدواء أكثر من نفسك، أنت لا تعلم ما هو الدواء اللي بينفعك أكثر من الطبيب، الطبيب أعلم منك بنفسك في مجال الطب يعني. وهكذا المهندس أعلم منك بما هو ينفع بيتك كيف يبنى وبأي طريقة، وهكذا الفلاح هو أعلم منك بأرضك التي تسكن عليها أنه أي زرع الذي ينفع في هذا الأرض. فدائما هناك من هو أعلم منك في مجال ما، الإمام أعلم منك في كل المجالات بما آتاه الله من العلم ومن البشرية بما يصلحها. فإذا صارت القناعة عند البشرية أن هذه الشخصية هي التي بيده المفتاح، هي التي يمكنها أن تأتينا بدستور وقانون لا ثغرة فيه، يؤمن للمجتمع البشري كافة بمختلف أطيافهم ومللهم وتوجهاتهم الحياة المستقرة والآمنة والرغيدة، فما الذي ينتظره المجتمع كي يرشح الإمام أو يرضخ لحكمه؟ لا يبقى أي مانع إلا الموانع السياسية والموانع العصبية. السياسية هناك طامعون بالسلطة كثر يملؤون الأرض، هؤلاء ليس من مصلحتهم أن تكون هناك دولة واحدة، إذا كانت دولة واحدة على الأرض وقائدها الإمام فما هو دورهم؟ فمصلحتهم في بقاء دول متشتتة ومتفرقة، وتعدد في الدول حتى إذا لم يجد فرصة للحكم هنا يحكم أي في المكان. وهذا الذي تقوم عليه بعض الانقلابات اللي تصير والثورات التي تقوم على بعض الأنظمة. بعض الأنظمة لا تقوم على أساس ثورات شعبية، بعضها يخرج الشعب مثلا مستاء من الحكم ويطيح بالسلطة ويأتي ببديل يعتقد أنه الأفضل، ثم إما يخيب ظنه يكون البديل غير صالح أو يأتي في محله. وهناك بعض التغييرات في الأنظمة لا تقوم على أساس ثورات وقناع الشعوب، وإنما تقوم على أساس مؤامرات. شخص وصل إلى درجة عالية في رتبة العسكرية، طمع في السلطة، عنده أتباع، عنده ضباط ممكن أنه يتبعونه، ولما طمع بالسلطة ووصل إلى هذه الدرجة من في مركز عالي في الجيش باستطاعة أن يقود انقلاب على الحاكم، بالفعل يفكر في ذلك ويلم لجماعة ثم بعد ذلك ينقلب طمعا في السلطة. هذا التغيير هو ناشئ من دافع سياسي وأطماع وما إلى ذلك. كثير من الدول التي قامت على الأرض هي قامت على أساس الطمع في السلطة وحب
والتنازع
على هذه الأمور. إذا جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام ليس طامعا في سلطة، هذا سوف يبدو في شخصيته بشكل واضح، وأنه إذا أراد أن يحكم العالم فهو من أجل العالم ومن أجلكم لمصلحتكم أنتم، أنتم تريدون دولة مستقرة تنهي كل هذا الفساد في الأرض. لذلك الروايات على ماذا أكدت؟ رواية الظهور ورواية الغيبة على عنصر واحد، العدل والقسط، فيملأها قسطا وعدلا
كما ملئت
ظلما وجورا. فهنا من حقي أن أسأل، الإمام ليس فقط دوره أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، هناك دور لعله أعظم من هذا، وهو هداية البشرية لما ينجيها في الآخرة، فإن الآخرة أهم من الدنيا بما لا قياس بينهما. هذا العدل الذي سوف يبسطه الإمام في الأرض هو هذا ينتهي بانتهاء الدنيا، وماذا بعد؟ يعني عشنا حياة فيها قسط وفيها عدل ودولة عادلة، وماذا بعد؟ حسب تعبيركم في الحلقة السابقة حينما تنتهي الدنيا تنتهي دولة الإمام بانتهاء الدنيا، وماذا بعد؟ هناك شيء ما وراء الدنيا وهو الحياة الأخرى. ما هو دور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في دولته بلحاظ العنصر الأخروي؟ ماذا يصنع البشرية؟ ماذا يقدم للبشرية؟ وظيفته الأساسية هو هداية المجتمع البشري لكي يفوز بالآخرة ويقربهم من الجنة ويبعدهم عن النار.
بناء على هذا الكلام، هنا تدري الآن آلاف الديانات والمذاهب موجودة، فقط في شبه القارة الهندية ربما بعض الإحصائيات تقول 1500 ديانة، فضلا على الدول الأخرى المترامية في أطراف هذه الكرة الأرضية. الإمام بعد ظهوره وفي دولته هل يسمح ببقاء هذه الأديان وهذه المعتقدات؟
هناك مرحلتان في بناء الدولة المهدوية. المرحلة الأولى هذه التي سوف تبسط العدل، سواء كنت مسيحيا يهوديا مسلما
إنسان،
هناك مشتركات بين بني البشر. الناس رجلان، يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إما أخو لك في الدين أو نظير لك في الخلق. من جنبة نظير لك في الخلق، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو يتكفل بإقامة دولة عدل إلهي تكفل للجميع حقوقهم المشتركة، كإنسان لك حق في الحياة، استقرار، أمين، ما إلى ذلك، هذا كله متوفر إليك. في مقابل ماذا تطالب؟ تطالب بأن أنت تحترم قانون الدولة اللي هو قانون راح يكون إلهي. يعني كما الآن في أي دولة من الدول لما شخص يريد أن يقيم في تلك الدولة ماذا تلزمه الدولة؟ أنت الآن كعراقي تريد تسافر إلى بلد وتقيم في ذلك البلد، أنت ملزم قانونيا بأن تراعي القوانين النافذة في ذلك
قوانين الدولة.
ما تجي تقول والله أنا مسلم عندي تعليمات وهم عندهم كذا تعليمات، يقول لك إيش جابك البلدنا أنت؟ إحنا هذا بلدنا وهاي قوانيننا أنت، إذا تريد تستقر وتسكن وتعيش في هذا البلد لابد أن تطبق القوانين.
ما يعجبك أرجع.
أرجع. فلك ما للمواطن الأصلي وعليك ما عليه من واجبات وحقوق. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالقانون الذي سوف يشرعه هو الدستور الإلهي اللي سوف يدير تلك الدولة بها، وسيجن يعني سيؤمن الجنب الدنيوي للجميع بالتساوي.
زين.
كمسلم لك مسكن، كمسيحي لك مسكن، كيهودي لك مسكن، كبوذي لك مسكن، لك مطعم، لك مشرب. هذه الأمور المشتركة، الحاجات الضرورية كلها ستكون مؤمنة. اللي نختصر احنا نقول بالعدالة الاجتماعية، الاقتصادية، الأمن، الاستقرار والازدهار. يبقى البعد المعنوي وهو البعد الأخروي أي الديني. هذا الإمام سوف يعمل عليه بالتدريج، أن هؤلاء الذين يعيشون ضمن دولته، هؤلاء مختلف الاتجاهات والديانات والملل، كيف سيعمل على هدايتهم؟ هذا سوف يعمل عليه صلوات الله عليه بالإرشاد والتعليم والدعوة بشكل.
إذن عملية إجبار ما راح تكون موجودة.
مو ذاك الإجبار إلا الذي يواجه الإمام. مثلا
لا لا ما مواجه، رجل مسالم ويروح بدربه ويرجع بدربه. بس ديانته مو.
أدعوه.
ما افتهم. ما قبل.
لا ما افتهم. دعوته ما افتهم.
زين.
شرحت له ما افتهم. هذا يصير معذور. هذا يعبر عنه بالقاصر. ويعبر عنه في أدبيات أهل البيت، يعبر عنه بالمستضعف. المستضعف يقول الذي لم تبلغه الحجة. يعني قد ما أريد فهمه ما يفتهم، لو عنده قصور في ذهنه أو فكرة ما واصلته أو شيء من هذا القبيل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف ينشر الدين الإلهي ودين الإسلام لكي يكون هو الدين الوحيد في الأرض بهذه الطريقة، بطريقة الدعوة. من يقف في وجه الدعوة ليمنع منها يواجهه الإمام صلى الله عليه وسلم.
لا مرة احنا نقول يقف في وجه الدولة مثلا كمعركة، كقتال، كسلاح، ومرة لا، وعلى شغله يروح ويجي ما له علاقة أصلا بالدولة ولا يواجه الدولة عسكريا أفرض.
يستفاد من بعض الروايات،
ولكن يقول أرد أضل على مديني، أرد أضل على مذهبي.
يستفاد من بعض الروايات أن الإمام صلوات الله عليه إذا خرج سوف يخرج تابوت موسى عليه السلام في منطقة بأنطاكية بالشام.
تابوت موسى يعني جثمان موسى؟
لا، هذا التابوت الذي فيه السكينة الذي تتحدث عنه الآيات والروايات.
نعم.
ويستخرج التوراة غير المحرفة والإنجيل
غير
المحرف والزبور، زبور آل داود، ويحكم بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيل.
إذا معناها باقي.
هذا يعني هناك مرحلة يبقى فيها اليهود على يهوديتهم والمسيح على إنجيل وهكذا، والإمام يحكم بينهم بالتوراة والإنجيل غير المحرفين أي الأصليين. هذا ما يمهد إلى أن هؤلاء إذا أراد الإمام يحكم بتوراتهم ماذا سيستخرج لهم؟ سوف يستخرج لهم الآيات التي توجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الآيات التي توجب على المسيحيين اتباع نبي آخر الزمان وخاتم الأنبياء، بحيث يصير هذا ملزم أن هذا التوراة ما تقول نعم، هذا التوراة
تلقى الحجة عليه،
هذا الإنجيل ما تك نعم، هذا الإنجيل ما تك ماذا يقول؟ وليحكم أهل الإنجيل شنو؟
بإنجيل
بما أنزل الله، مو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات تشير إلى أن الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر، ظالم، فاسق. الإمام سوف يضع الجميع أمام الواقع، أمام الصورة، بحيث الصورة صير واضحة، بحيث ما تبقى حجة على أي إنسان يقول أنا ما أتبعك، ما تبقى لحجة.
صحيح.
لأنه كل البراهين والأدلة سوف الإمام يستنفذها مع الجميع بأنك يا إنسان أنت مخلوق في هذه الدنيا للاختبار، ومن ورائك آخرة وترجع فيه إلى الله عز وجل، إما جنة وإما نار. ويثبت بالأدلة أن الله قد بعث أنبياء وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وسلم،
وأن للنبي أوصياء، وأن خاتم الأوصياء هو هذا المهدي صلوات الله وسلامه، وهذه دولته التي رأيتمها التي تعيشون الآن أنتم في كلفها، ورأيتم مدى العدل الذي فيها والدقة والإزهار وكل شيء فيها مثالي تقريبا. فمن ما الذي يقف أمامك يا أيها المواطن أو الرعية لكي لا تؤمنوا بالإمام أو بالإسلام أو ما إلى ذلك؟ لا يبقى مانع إلا العناد والعصبية.
تناولنا قبل الفاصل أنه بالنسبة تعدد الأديان وأجبتم بشكل وافي. الآن كما نشاهد الآن في مجتمعنا هذا من الطبقة، طبقة النبلاء كما يطلق عليه في بعض المجتمعات، ذول الزناقين، ذول المرفهين، ذول طبقة المتوسطة، ذول طبقة الفقراء تحت الفقر، طبق المسحوق، وهكذا. لاحظ أكو نظام الطبقية أو الطبقات في المجتمع. هل سنشهد هذه الطبقية في مجتمع دولة الإمام المهدي؟
طبعا من جهة الجانب الاقتصادي سوف تختفي الطبقية بشكل قهري. كيف تختفي يعني بشكل قهري؟ أنت الأموال شنو يعني حاجتك إلى الأموال ما هي؟ لما يكون أنت عندك كذا رصيد في البنوك فيسمونك ملياردير أو مليونير أو كذا، وأنا ما عندي يسموني ماذا؟ يسموني فقير. فالقياس بيني وبينك هي كمية الأموال اللي أنت تملكها، كمية الأموال اللي أنا أملكها، هنا يجي القياس. في دولة الإمام هذا ما موجود المعنى أصلا، ما موجود. ليش ما موجود؟ لأن الأموال إنما هي وسيلة لتأمين حاجة الإنسان. أنت حاجاتك كلها مؤمنة في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت الحاجات كلها مؤمنة، عندك المسكن الذي ترغب فيه، المسكن الملبس الذي ترغب فيه، تأكل الطعام الذي ترغب فيه، تسكن في بيت كما ترغب، شنو حاجتك للأموال بعد؟ يعني حتى الحاجة إلى الأموال ربما يقال أنها ستختفي في دولة الإمام صلوات الله عليه. يعني الصور اليوم
بناء إعمار،
لا الصور اليوم، الصور اليوم أنا الصور اليوم إحنا عندنا فرد مخزن هذا مليء بمختلف أنواع الأغذية، مليء، وهناك جماعة صغيرة تعيش قرب هذا المخزن. يجي واحد يقول أريد فلوس من هؤلاء، أريد أموال، ما تصنع بها؟ يقول أشتري من هذا المخزن البيض والدجاج واللحوم، وما يحتاج أدخل إلى مخزن وخذ ما تحتاج. أدخل
نصل،
نعم
نصل إلى هذه المرحلة.
يحتاج فلوس؟
لا لا، نصل إلى هذه المرحلة.
نعم، إذا كان عندك الثروات جعلت بيد عادلة، والثروات تغطي على الحاجة، يعني تغطي الحاجة وتزيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
وين تروح هاي الآية سمحت الشيخ؟
نعم.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
هذه ناظرة إلى الآخرة، أنه أنت ما تسعى إليه وتحصل عليه في هذه الدنيا، وهناك في الآخرة تحاسب عليه.
زين.
ولا تأخذ حساب غيرك. ولكن إحنا في دولة
الدنيا بالنتيجة هم أكو سبب ونتيجة. أنا اليوم ما أقدر أصبح.
هذا هم سعي. أنت لما ترضخ للإمام وتؤمن بالإمام ودولة الإمام وتتماهى مع الإمام، تقول أنا معك، وحدة من نتائج هذا أنه أنت ستصل إلى الرخاء الاقتصادي اللي تقول بعض الروايات أنه يجي يأتي هذا صاحب الزكاة الذي في ذمته الزكاة،
زين،
فلا يجد موضعا لزكاته، يريد له فقير حتى يعطي أموال ماكو، الناس كلها تقتني بسبب شنو؟ هسه خل أعطيك مثال، ولو هذا المثال يعني مع فارق كبير لكن يقرب الصورة. الآن عندنا في العراق ما يسمى بالتموينية، البطاقة التموينية،
صحيح،
هذه المواطن يأخذها بفلوس؟
نعم، مجانا.
مجانا. لنفترض جدلا اليوم تيجي حكومة عراقية تقول سوف أوفر في البطاقة التموينية كل ما يحتاج إليه المواطن. واحد يقول أريد سيارة، يقول راح نعطيك سيارة بالبطاقة التموينية. يقول أريد بيت، راح نعطيك بيت بالبطاقة التموينية. يقول أريد ملابس فتوية، راح نعطيك بالبطاقة التموينية. بالشتاء تأخذ البطاقة.
بعد ما يأخذ راتب؟
شو يسوي بالراتب؟ أنا سؤالي هذا.
إيه.
أنا سؤالي ما الحاجة إلى راتب؟
يريد يشتري ملابس.
راح نعطيك البطاقة التموينية. أنت قول حاجتك. أنت قول حاجتك كذا. أنا اليوم حاجتي أريد بدلة. أنا أستاذ رضوان. أنا عندي برامج تقديم بدلة. ما تكفيني يا ليت 5-6. اكتب. نعطيك إياها بالبطاقة التموينية.
كاتب هاي السترة.
اكتب نعطيك إياها بالبطاقة التموينية. أنت هنا تحتاج أموال. ما تحتاج أموال. شنو اللي نحتاجه؟ نحتاج إنه يكون عندنا ثروة في البلد، في الدولة. قلنا إحنا الدولة تقوم على رقعة.
هسه تقريبا ولو انا ما اريد اخرج عن المحور الموضوع، نعم، ولكن اكو فتح حاله راح تصير ان شاء الله بالعراق وموجوده هي بعض الدول العالم،
نعم،
انه هذه الفئه النقديه،
نعم،
العمله النقديه او الورقيه المعدنيه او الورقيه،
نعم،
قاعد تنتهي من الاسواق.
هي اصلا
او البطاقه الماستر كارد او ما
هم اصلا
من اين بعد بالفلوس
النقود من اين نشات اصلا؟
ايه
الاصل هي ما كانت النقود في التعاملات البشرية، في الأصل ما كانت نقود، كانت المقايضة.
مقايضة.
أنت عندك في البيت مثلا نعجة تدر حليب،
زين،
أنا عندي في البيت دجاجة تبيض،
زين،
مو أنا أحتاج أشرب حليب، ما عندي، أنت تحتاج بيضة،
بيض. أعطيك بيضة،
أنا أعطيك بيضة تعطيني قدح من الحليب، مو
ايه.
خلينا نصور الآن إحنا في دولة الإمام صلوات الله عليه،
زين،
أنت جنابك فلاح، هاي الأرض مالتك تزرعها أنواع الأطعمة، انت تنزلها للسوق تجي، انت محتاج قميص، هاك انت كذا كيلو من التفاح انطيني قميص، انت هاك كيلو مثلا من البرتقال انطيني لحم، شنو المانع؟ ماكو مانع. اليوم عندنا مثلا هناك مشروع للمرجعية العليا في العراق، النجوم الزاهرة. النجوم الزاهرة مؤسسة ضخمة جدا برعاية المرجعية،
افتتحت يمكن في
بعض المحافظات
بالمثنى.
بالمثنى هذه المشروع يقوم على أساس تأمين أكثر حاجات اليتامى. يدخل هذا اليتيم إلى مول ضخم جدا،
صحيح،
ايش تحتاج بابني؟ أريد جنطة مدرسية أخذها، أحتاج بنطلون أخذه، أحتاج قميص أخذه. فتدخل هذا اليتيم أمه وياه مثلا، هي تلتقط الأشياء من الرفوف تضعها في السلة وتطلع،
ما تحتاج بدون ما تدفع فلس.
أنت تصور هذا المشروع على يد الإمام الحج صلوات الله عليه،
يؤمنه
في الأرض أنه يا أهل المثل أيها المزارعون أتونا بمن.
هذا مشروع يعمم على جميع المحافظات
إن شاء الله.
إن شاء الله.
فهذا الموضوع إذا أخذنا بها هذه النظرة نقول بعد ماكو شيء اسمه طبقية. طبقية شنو طبقية؟ يعني أنه أنت عندك مليار، أنت ملايين أو عندك كذا، أو أنت
بس هنا أنا راح تولد لنا إشكالية سمحت الشيخ. يعني الإنسان خو مو بس يأكل ويشرب وينام ويلبس ويطلع.
أحسنت. أنا أقول هذا
يطلب
أنا
علم،
أنا قلت هاي من
دراسة أكاديمية، شهادات.
أنا قلت في البداية هذه الطبقية من الناحية الاقتصادية.
زين.
أما إذا جئنا إلى الطبقية من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاجتماعية الإسلام لا يعترف بالألوان، لا فرق عنده بين أبيض وأسود.
زين.
كلكم لآدم، وآدم من تراب، يعني أنتم كلكم جاي من عنصر تراب. لا فضل لعربين على عجمين
إلا بالتقوى.
إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقى. هاي النصوص هي التي سوف تحكم العالم. مو نصوص أنا نازي وأنا عربي وذاك إنجليزي وهذا فارسي، هاي كلها تذهب هباء ويعاقب اللي يعني يلجأ
إلى. وأنا المشكلة يعني. وين شيخنا؟ أنا اليوم أكو عندي دوافع، أكو عندي حوافز، خليني أقرأ، خليني أجتهد، وتخلي الشاب يروح يدخل كلية وإلى آخره. أنا إذا أسحبت هذه الدوافع
ما أسحب
يعني من ما أخاف إنه بعد يتحطل العلم.
لا ما أسحب من طلب العلم. أنا أملت لك الجنبة المادية اللي تأقى من عندها، أنت أكبر منه، أنت أكبر من الأكل، أنت أكبر من المسكن، أكبر
حتى
من
السيارة. يسعى يتفرغ إلى ما هو،
حتى أفرغك لما هو أنسب. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم
درجات.
يعني أفضل الناس عند الله المؤمنون، أفضل من الكفار والفاسقين. المؤمنون الأتقياء أفضل من غيرهم، الأتقى أفضل من المتقين. هاي الطبقات هنا راح تصير في القرب مع الله، أيهما أقرب إلى الله هذا هو الأفضل عند الإمام.
إن أكرمكم عند الله
مع المحافظة على كرامة الآخر. يعني أنت كريم علي ولكن فلان أكرم علي منك، ليش؟ أنت مؤمن وهو مؤمن، لكنه مؤمن عالم أنت مو عالم. قال للعلم لفارق العلم هذا أقدم عليك. طبعا أقدم عليك مو معناها أنطي طعام أكثر منك. هاي الجنب المادية مؤمل الجميع،
الكل متساوي
متساوون فيها، ولكن من الناحية المعنوية من الذي يكون مقدم؟ هنا راح يظهر. لذلك إذا وحس أن شلون الإمام راح يحكم العالم كله وبمفرده، نقول الجواب أن هناك 313 شخصية تاريخية. هاي 13 أشخاص معاديين لهم ملكات عالية، لهم قرب من الله عز وجل، أهلهم أن يكونوا حكام العالم في دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فيكون الإمام هو حاكم العالم، وهؤلاء 313 يكون حكام لأقاليم توزع بعددهم على الكرة الأرضية، بحيث يصير هذا الحاكم المباشر لتلك الرقعة التي يعيش فيها جماعة من الناس، وهذا حاكم في تلك الرقعة، والإمام حاكم على الكل، والجميع يعمل بدستور واحد، والجميع يعمل بتعليمات واحدة، والجميع يؤمن لتلك الرقعة ما هو متطلبات العيش الكريم من أي فئة كان وإلى أي دين ينتمي. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة تكميل البشرية بهدايتهم إلى الدين الحق، إلى دين الخاتم اللي هو خاتم الأديان، الذي من بعده تأتي دولة الإمام الحسين في عالم الرجعة وغير ذلك، منا إلى نهاية الدنيا يعيش المجتمع في حالة من طلب الكمال. يعني يخلون قضية المادة وراء ظهورهم، الأكل والشرب واللبس والسيارات والمظاهر. هذه قضايا قد أمنت. الآن اسعى كإنسان أنت لتكميل نفسك بما يليق بك كمخلوق في هذا العالم، اللي يقول عنه أمير المؤمنين: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت أكبر حتى من هذا الكوكب اللي تعايش عليه، لكن أنت مع الأسف يعني كما قال القرآن أخلدوا إلى الأرض. أنت نزلت القضايا المادية، انغمست في الشهوات، فنسيت نفسك، نسيت قدرك أنت شنو. يجي الإمام صلى الله عليه يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الجهل والنماس في المادة، الشرك وما إلى ذلك، الإلحاد، إلى النور، كما صنع جده صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنتم. أنا يعني ذكرت هسه رواية جدا جميلة في زمن الإمام الصادق عليه السلام.
سلام الله.
شاب تأثر بأخلاق الإمام.
نعم.
مسيحي هو وأمه وأهله وكذا، فأعلى الإسلام.
نعم.
أعلى الإسلام ولازم الإمام فترة من الزمن، هسه يتعلم من عنده، يحضر درسه، يشوف أخلاقه، سيرته إلى آخره، تأثر بأخلاق الإمام، سمع بعض الأحاديث عن الإمام، انقلبت أخلاقه هذا الشاب بعد ما أعلن إسلامه مع أمه، قام يرعى أمه، يدخل يبوس قدمها مثلا، يبوس إيدها، شنو اللي تريده،
يبر بها،
يبر بها.
نعم.
صفنت أم قالت له تعال أنت قبل لا تعلن إسلامك ما جنت هيتشي.
نعم.
تشو اللي غيرك؟ قل لها إمامي وهو الإمام الصادق، تعلمت منه وهذه هي أخلاق الإسلام.
نعم.
قلت له إذن أنا أريد أعلن إسلامي كما إذا إسلام ودين بهذه الأخلاق، إذن ليش ما أصير؟ لذلك ربما عندما يرى المسيحي أو اليهودي في زمن الإمام هذه الأخلاق وهذه النعم وإلى آخره يعلنون إسلامهم، خصوصا أولئك المجتمعات اللي ما عندها حقد أو ما.
خلي أعيد كلامكم هذا المبارك بقول النبي كل مولود يولد على الفطرة
وأبواه
يهودانه أو ينصرانه، أكو في روى يعني إضافة أو يمجسانه، يعني الإنسان بحسب الخلقة هو مولود على الفطرة
مسلم. نعم.
على شيء صفاء ونقاء وتوحيد وما إلى ذلك. من خلال التربية السيئة ممكن يصير إنسان ثاني.
نعم.
إذا جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه
الله
واستطاع وسيستطيع
إن شاء الله
أن يعزل بين الناس وبين ذوي الأطماع، يعني بين الجماعات، بين الشعوب وبين الأحزاب والسلطات والطامعين بالسياسة والسلطة وغير ذلك، لأن هؤلاء هم الذين يوهمون الناس أن الحل بيدهم، أنهم سيأتونهم بكذا وينطوهم وعود، والناس شنو؟ تنتخبهم وتصدقهم وتمشي وراهم، مو لسواد عيونهم بل باعتبار أنهم وعدوهم بحياة مستقرة آمنة، كل شيء وفروا لهم، لذلك يتبعونهم. يجي الإمام لما يقنع المجتمع البشري كله أن هذا اللي أنتم تطلبون يا أيها الرعاة الرعية، أنتم لا طلاب سلطة، لا عندكم مشكلة مع السلطة، أنتم مشكلتكم الحياة الرغيدة والمستقرة والآمنة، وتتبعون الأحزاب والحكومات اللي تعدكم بذلك، مو صحيح؟ ثم يخلفون في وعودهم، وأفضل الحكومات التي تحاول أن يعني تفي بوعدها ولكن لا تستطيع، تكون قاصرة، أنا سوف أؤمن لكم ما تريدون وأضعاف مضاعفة وأفضل مما تتمنون. شنو مشكلتهم مع الإمام؟ الرعية لا مشكلة لها مع الإمام، المشكلة مع الطامعين في السلطة، مع مع الطبقات السياسية، مع الحركات اللي تحاول أن تستولي على السلطة هنا أو هناك، هؤلاء هم الذين يفسدون الأمر على المصلحين وغير ذلك. فإذا جاء الإمام صلوات الله عليه واقتنع المجتمع البشري في كافة الأرض من كافة الأديان من كافة الدول، قالوا هذا الرجل سوف يأتينا بما نعيش معه في تلك المدينة الفاضلة، وأفضل من المدينة الفاضلة التي كان يتحدث عنها أفلاطون، وأفضل بكثير، ما الذي يمنعنا من الرضوخ لدولته وسلطته؟ بل هم سوف يسعون لتمكين الإمام، لتمكين الإمام من السيطرة على بلدانهم، ليقول نريد هذه الحكومة نحن. إذا تتذكرون في مرحلة من المراحل مر بها العراق من الضيم والجور والظلم، صار العراق يتمنى أن يأتي فلان يحكم منهم،
بلي
أول من فلان يسموها مو
خليجينا فلان يحكم فلان ولا
اللي هو من دولة أصلا هي معتدية، يعني في مقابل أن نتخلص من فلان. المجتمع البشري سيصل إلى هذه النقطة، نقطة أن يتمنوا المخلص، من يخلصهم من كافة هذه الحكومات،
وهذه موجودة في جميع الأديان.
هذه الآن أنت تشوف الآن حاليا هناك بدأت بوادر بدأت بوادر في نفوس الشعوب أنها تبحث عن مخلص، تبحث عن قانون غير قوانين غير هاي الموجودة في الأرض، فهذه كلها قد جربت، جربت طريقه الرأسماليه طرق جربت الاشتراك كلها جاءت تجرب وتفشل. فهم يسعون الى قانون والى نظام غير هذه الانظمه التي جربوها تحقق لهم متطلباتهم على نحو الحقيقه والتمام لا مجرد وعود وحبر على ورق. فاذا وصلت البشريه الى هذا الخيار انه لا بد من المخلص عند ذلك إذا أذن الله عز وجل بظهور الإمام ويقول هذا هو الذي سوف يخلصكم. طيب ما هو مشروعك؟ مو مجرد أن تقول أنا مخلص أنا صدقك، وين مشروعك؟ الإمام إذا طرح مشروع
برنامجك الحكومي
مشروع كما عبرتم نفس المشروع إذا طرح الإمام هو سوف تتلقاه وستتلقفه تلك النفوس بحسب الفطرة التي عندها. قلنا كل مولود يولد شنو؟ على الفطرة. الإمام يكشف هذا الرين والغطاء على الموجود على الفطرة يخاطبهم بفطرتهم فسوف يذعنون للإمام صلوات الله وسلامه عليه ويؤمنون إيمانا قاطعا أن هذا هو الذي سوف يخلصنا من كل هذه المآسي ومن كل هذه الآلام التي عاشتها البشرية منذ ذلك اليوم إلى يوم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فعلى أقل التقدير سوف يتبعونه من هذه الجهة جهة وسوف يؤمن لنا الحياة الدنيوية التي نحن نريدها
فضلا عن
هسه الأخروية. هذا بعدين يفكر بي خلي يفكر بي يعني راح يجيني حاكم أنا أسكن في بيت يليق بي يجيني حاكم أنا لا أجوع حاكم لن أعرى لن أعطش أعيش في أمن وكأنا وأولادي وزوجتي وإخواني وعشيرتي نعيش حياة بعد نحاول نتلذذ بحياتنا ماكو هذا بعد المعاناة ماكو هاي الأمور والنزاعات حروب بعد ماكو لأن دولة واحدة مع من تتحارب ومسيطرة على الجميع الجنبة الأمنية أن تخرج أنت من أقصى الأرض إلى
أقصى الأرض الحياة الأمنية. هي أصل الله يريد لنا السعادة في هذا
ماكو
الحياة.
مشكلة
لا يريد لنا التعاسة.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذا كله راح يشوفونه على يد الإمام صلوات الله عليه فما الذي يمنعهم من أن يكونوا رعية لهكذا حاكم هم صاروا رعية هم صاروا رعية لمن يتهم بالقضايا يعني لا أخلاقية وينتخبوه لا أخلاقية وينتخبوه اللي يرضى في إنسان يعني لا يرضى بإنسان في منتهى الطهارة إلى درجة عصمة واصل ويعطيهم ما يريدون من حيث تأمين الحياة الحرة والحياة الكريمة كما يعبر لهذه البشرية وتبقى المرحلة الثانية مرحلة الهداية لكي يرقى بهم من هذه الحياة المادية إلى أن يكونوا أهلا للجنة والرضوان الإلهي وذلك بدخولهم في الإسلام واتباع أهل البيت عليهم السلام ويتفرغون للعبادة والعمل حتى يأتي الإمام الحسين صلوات الله عليه في دولة الحسين في بعد الرجعة
إن شاء الله. نسأل الله أن يحقق أماني جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وحج في فرجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ جاسم الواعري شكرا جزيلا لكم
الله يحفظكم شكرا
حياكم الله وإياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان.